إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن في الإنسان خصلتين غير مفرقين، هما الإعجاب بالعظمة والعرفان للجميل. فأنت إذا ما رأيت آلة دقيقة أو جهازا عجيبا أو مقالا بليغا أو قصيدة عصماء ملئت إعجابا بمن فعل ذلك وأجره الله على يديه. وإذا أسدى إليك إنسان معروفا لهج لسانك بالثناء عليه والشكر لآياته عندك. فهاتان الخصلتان مركوزتان في خلق الإنسان وفي أصل فطرته وفي جبلته ونشأته، الإعجاب بالعظمة والعرفان للجميل. وإذا ما نظرت إلى طائرة تشق أجواز الفضاء وتسبح فوق متن السحاب أخذك البهر والإعجاب بمختلع محركاتها وصانع أجنحتها ومن فكر في تصميمها. غير أنك لو لم تبعد ونظرت إلى مليارات النجوم في أجواز السماء تتحرك بنظام عجيب مذهل بلا توقف ولا تصادم ولا اختلال، لكان ذلك أحرى على بعث الإعجاب في صدرك وعلى إنشائه في طواياك، ولسبحت لربك ورب كل شيء، وللهج لسانك مع العارفين بقول ربك تبارك وتعالى: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إن الإنسان إذا ما أسدى إليه إنسان جميلا وقدم إليه معروفا فاستضافه فأكرمه وأسبغ عليه وأعطاه بوجه بشوش ونفس سمحة، فإن لسانه يلهج بمعروفه ولا يفتأ ولا يكل عن ذكر جميله عنده. وأنت لا تتحرك إلا بقدرة ربك، ولا تلبس إلا من ستره، ولا تأوي إلا إلى كنفه. وأنت إذا ما نزلت بك شدة لا يفرجها عنك إلا الله رب العالمين. لقد جاء الإسلام ليجعل العبادة مرتكزة على هذين الأصلين، على التقدير للعظمة والعرفان للجميل. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما على أكمل ما يكون، فكان أشد الخلق اعترافا وتقديرا بعظمة الله رب العالمين اعترافا، ولفضل الله رب العالمين عرفانا وتقديرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ولا تظنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم يكابد الليل ويتحمل متاعب الجسد حتى تتورم قدماه، لا تظنن أنه كان يفعل ذلك كما يفعله التلميذ الخائب الذي يتحمل مشاق الإيلام البدني لتقصيره وقصوره، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصرفه لذة مناجاته لربه، وتصرفه سبحاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أجواز التأملات لعظمة خالقه وسيده ومولاه، عن الإحساس بما يعانيه جسده من ألم، وعما يتحمله جسده من مشقة وإيلام. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليرسي أمر الإسلام في العبادة على هذين الأصلين، من اعتراف بعظمة الله رب العالمين، ومن تقدير لنعم الله رب العالمين. ولما تبدى ذلك على صفحة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعكسا على وجهه أنوار باطنه، فبدت للمتفرسين. فإن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من مشيخة اليهود ومن أحبارهم، لما انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم مقدمه على مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مبدأ هجرته، ذهب عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكي يستطلع شأن المهاجر العظيم، فلما نظر في وجهه واستثبته قال: علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مبدأ الهجرة العظيمة أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومعلوم أن الخلال النفسية وأن الخصال الباطنة لا يستطيع الإنسان أن يعلمها بالنظرة الخاطفة، ولكن الأرواح الكبرى تنعكس أضواؤها على صفحة أبدانها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صاحب أكبر روح من تلك الأرواح خاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كانوا يعرفونه حق المعرفة ويقدرونه حق التقدير. وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليل الصبر عنه، كثير الإقبال عليه، وجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بدا التعب والنصب على صفحة وجهه، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حاله وما غير لونه، فقال: يا رسول الله، ما بي من ضر ولا مرض، ولكن والذي نفسي بيده يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإذا ما خلوت بعيدا عنك فذكرتك اشتقت إليك، فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، ثم إني أتفكر في موتي وموتك وأنت إذا دخلت الجنة كنت مع النبيين في أعلى الجنة، وأنا إذا ما دخلتها فلن أكون في منزلتك. فهذا ما غيظني وما يشق علي. فما رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وإن القلوب إذا ما أقبلت على محبة العظيم فهذه دلالة على أنها تستكمل مواطن العظمة فيها. وإن الكرم والسماحة والشجاعة والإخلاص لا يتعرف عليها ولا يحييها الجبان الشحيح، وإنما يتعرف عليها الكريم المقدام. وكلما أقبلت النفوس على محبة العظمة كانت مقدرة لنعمة الله رب العالمين، غير أن خصلة ثالثة من خصال الطبيعة البشرية أبى الله رب العالمين إلا أن تكون مركوزة أيضا في طبيعة البشر، وهي أن إلف العادة ينسي الناس ما هم فيه من النعيم وما يتمتعون به من جميل نعم الله رب العالمين. حتى إن الله رب العالمين ليذكرهم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما من أحد من الناس إذا ما طلع عليه الصبح وإذا ما انفلق عن الليل عمود الإصباح أقبل على الله رب العالمين شاكرا نعمة الصبح وذاكرا منة الإصباح. وما من إنسان يمسي وتقبل عليه جيوش الليل حتى تصبح المصابيح مكللة بهالات الضباب، ما من إنسان يرى ذلك فيقبل على الله رب العالمين شاكرا إياه على نعمة الإمساك لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الإنسان جعل الله رب العالمين فيه طبائع مركوزة، وجعل الله رب العالمين النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا حيا لكل طبائع الخير، ولا يعرفه ولا يقبل عليه إلا من كان سويا الفطرة مستقيم الخصال كريم الخلال. وأما من انحرف عنه فإن هذه علامة عنده لا تخيب على سوء محكده وعلى لؤم طباعه وعلى خصال مستكنة فيه قد لا تبديها صفحة وجهه، كما قال الشاعر: على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. ومن أجل ذلك أقول أنس عليه الرضوان لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أظلمت المدينة كل شيء وما نفضنا أيدينا عن دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، بعكس ما كان من مقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنس نفسه رضي الله عنه وأرضاه: لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة أضاء فيها كل شيء، ثم لما مات أظلم فيها كل شيء، فما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا قد جعل في هذا الكون سننا، وإن من سنن الله رب العالمين فيه أن جعل الناس مفطورة على تقدير العظمة والإرتان للجميع، ولا يكون ذلك إلا عن كرم في النفس وأراقة في الضمير. ومن أجله يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأضاف ذلك إلى القلوب، لأنه لا يكون إلا منها، ولا ينبوء إلا من سوائها، ولا ينسرح إلا من خلالها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأجلها أمر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيم شعائر الله رب العالمين. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته فيما يرويه عنه صاحبه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدمروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو عمامة: فلما نزلنا الشام وجدنا مراحيض تجاه القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله رب العالمين. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيم شعائر الله رب العالمين. ومن أعظم شعائر الله رب العالمين القبلة التي نصبها للمسلمين، بل جعلها مركزا للكون بفضل الله رب العالمين. فيأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدمروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فلما أن نزل أبو أمامة رضوان الله عليه الشام وجد المراحيض هناك تجاه القبلة، بحيث إذا ما جلس على مذهبه كان متجها تجاه قبلة الله رب العالمين. يقول: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله رب العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمنا بألا يكفل الإنسان تجاه القبلة، وحذر من ذلك. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، عن أبي حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وكفلته بين عينيه. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة ونخامته في وجهه. فأمر رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيم القبلة، وألا يدخل الإنسان تجاه القبلة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، ولا في الخلاء ولا في البنيان، ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول في البنيان ولا في الخلاء، بحائل بينه وبين القبلة ولا بغير حائل. وتوعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تفل أو تنخم، والنخامة ما يخرج من المخاط من الصدر، والنخاعة بالعين المهملة ما يخرج من الرأس. توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تفل أو تنخم لأنه يأتي يوم القيامة ونخامته أو نخاعته أو تفلته بين عينيه، وهي صورة مفضعة جدا. ولك أن تتصور إنسانا يأتي على رؤوس الخلائق وقد ملئ وجهه وما بين عينيه بنخامة وبصاق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من شعائر الله رب العالمين، وقد لا يهضمها إنسان عصري ممن جعله الله رب العالمين سبة في جبين هذا العصر، ممن ينتمون إلى الإسلام أو لا إليه ينتمون، فينكر أمثال هذه الأمور مع أنه يراها في حسه وضميره وواقعه، لأنه أمر من شعائر الله رب العالمين. وخذ إليك عليه مثالا غير مأمور، إنك لو ذهبت إلى قماش فاشتريت منه مترا من قماش أحمر ومترا من قماش أبيض ومترا من قماش أسود، وجعلت هذه الأمتار الثلاثة منفصلة لا ارتباط بينها ولا التصاق، فعند ذلك يحل لك ديانة وشرعا وعرفا وقانونا أن تمسح بتلك الأمتار من القماش منفصلة الأرض، وأن تطأها بالأقدام، وأن تشعل فيها النار. ولكنها متى ما حيتك ومتى ما خيطت على الهيئة المعلومة لعلم بلادك وراية أمتك، فإنك إن وطأتها بقدميك أو أشعلت فيها النيران أو أهنتها كنت في العرف والقانون وفي العقل السديد محتقرا بعلم بلادك ورمز أمتك، وكنت متهما وكنت متهما بالخيانة العظمى لا ينجيك منها شيء. وهذا أمر كما تراه بدهي، والله جل وعلا يضرب للناس الأمثال من بعد الأمثال ويربط الأمة بالرمز وبالمثال، ومن أجل ذلك أمرنا الله رب العالمين بتعظيم شعائر الله رب العالمين. إن الإنسان لا يخرجه عن تقدير العظمة الكاملة لله رب العالمين وعن الاعتراف بالجميل لسيده وخالقه ومولاه إلا لصف الطبع الذي لا يسير إلا في ظلمة الهوى، وإلا تلك الألفة من إلف العادة الذي يراه مع الصباح ومع حلول المساء، فتكر عليه الأيام بأصباحها وأمسائها يتقلب في نعم الله رب العالمين، فلا يحس لها بنفس ولا يعترف لله رب العالمين بالجميل. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يخبره أن الله جل وعلا لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة من الماء فيحمد الله رب العالمين عليها، وأن يأكل اللقمة من الطعام فيحمد الله رب العالمين عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المثال الكامل لتقدير العظمة الكاملة لله رب العالمين مع الاعتراف الكامل لله رب العالمين بنعمه التي يسبقها على العبد في كل نفس من أنفاسه. ولكن الذي ربي في النعمة لا يستطيع أن يعرف مس الابتلاء، ولذلك إذا ما أنعم الله رب العالمين على الإنسان بنعمة الطاعة وتمردت عليه نفسه أن الله رب العالمين قد حرمه مما أوصله الله رب العالمين بقدرته وكرمه وابتلائه وامتحانه إلى غيره من الخلق، فتمردت نفسه عليه وطلبت من الله رب العالمين أن يعطيها ما حرمها إياه، أعطاه الله رب العالمين بعض الذنب نعمة ومنة لا محنة ولا نقمة، فإذا ما جاءه الذنب فسلبه حلاوة نعمة الطاعة الكاملة لله رب العالمين، حن قلبه إلى ما كان عليه قبله
من نعمة الطاعة لله رب العالمين. وعندئذ نفضل الطاعة مع أكل الثرى ومضغ الحصى على المعصية مع الترفل في النعمة ومع سبوغها عليه في كل حين وحال. إن الإنسان لا يعمل عقله كثيرا، وبخاصة في هذا الزمان بل وفي كل زمان، لأننا إنما تعلمنا كيف نعيش ولم نتعلم كيف نفكر، ولم يعلم أحد نفسه ممن يعلموننا بأن يعلمنا أصول التفكير. وخذ إليك خطأ واحدا مما يقع فيه الناس، كل الناس إلا من عصم الله رب العالمين، وهو خطأ قبيح جدا، وهو خطأ الخلط وخطأ التعميم. والله جل وعلا لا يحب الظلم ولا يحب البغي ولا يرضى ذلك، ويعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إن الله جل وعلا ليعاقب على البغي وقطيعة الرحم في الدنيا مع ما يدخره من العقاب لفاعلهما في الآخرة، أو معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطأ الخلق وخطأ التعميم، خلط المفاهيم وعدم التمييز بينها، للخلل الواقع في أسلوب التفكير. فأنت عصمك الله رب العالمين من الوقوع فيه، أراك تقدر ذلك وتعترف لمن يدلك عليه بالصواب إن شاء الله رب العالمين. ومن الناس إلا من عصم الله رب العالمين من يفرق بين القيمة مجردة قائمة بذاتها ببرهانها وبيانها وبنورها وإشراقها، وبين المتقوم بها. من الناس يفرق بين الإسلام في مبادئه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا من جهة، وبين المسلمين الذين تتنزل عليهم تلك المبادئ السامية من الإسلام العظيم، فيأخذ كل بحسبه، فسالت أودية بقدرها، فمكثر من ذلك ومستقل. الإنسان لا يفرق بين القيمة مجردة والمتقوم بها في جهة أخرى، وهذا الخلط يقع فيه أقوام عامدين من المستشرقين الذين يحاربون دين الإسلام العظيم، ومن الكفار شرقا وغربا، من أهل الكتاب ومن الشيوعيين ومن الملحدين، فيقولون ملبسين: لو كان في الإسلام كقيمة وكدين من خير لما كان المسلمون على ما هم عليه من ذلة اليوم بعد عز الأمس، ومن الحطاط اليوم بعد رفعة الأمس، ومن هذا الضياع والشتات بعد وحدة الأمس، وتفرقوا في كل سبيل، ففي كل مدينة أمير للمؤمنين ومنبره، تفرقوا وتبددوا وتشتتوا. منهم من يفعل ذلك عامدا متعمدا، خالقا للقيمة مع المتقوم بها في الآن، ولكن وآسفاه فرى ذلك أيضا حادثا في المسلمين أنفسهم، لا يفرقون بين القيمة المجردة والمتقوم بها في جهة أخرى. وكثير من الخلق عندما ينظرون إلى من يأخذ شيئا ظاهرا من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذ إليك مثالا لحية مثلا، فإن الإنسان إلى ما نظر في كتاب الله رب العالمين وجد النص عليها قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ممن أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاقتداء بهداهم ذكر هارون الذي قال لموسى عليهما السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهناك يقول الله رب العالمين بعد ذكر هارون عليه السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم يأتي ما يأتي من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فعله، فهذه قيمة في ذاتها. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ ما بين منكبيه، فهذا أمر قيمة في ذاته كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر به، وجاء ذكره في القرآن العظيم من الناس الذين هم غير معصومين ممن يأخذ بهذا الهدي الظاهر ثم يتورط بعد ذلك في الكبائر أحيانا وفي الصغائر أحيانا وفي الهنات الضعيفات في كثير من الأحيان، بل ربما أخذها ظاهرا وكان منافقا نفاقا يخرجه من الملة، بل ربما اتخذها ظاهرة وكان كافرا بالله رب العالمين. لا يفرقون ويخلقون غير عامدين بين القيمة بما حيث هي قيمة وبين المتقوم بتلك القيمة والآخذ بها. وإذا ما خلق هذا الخلق حفظك الله رب العالمين من الوقوع فيه، فإنك لا تعجل أن يقول خلقك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد أن لا يخلط بين القيمة والمتقوم بها. وإن شئت إلى المثال العصري الذي تفهمه عقول الناس في هذا العصر، فخذ إليك مثالا ينبغي عليك أن تفرق بين المصرية كقيمة من حيث هي قيمة وبين المصري. فأما المصري فيمكن أن يكون أمينا، ويمكن أن يكون شجاعا، ويمكن أن يكون وفيا، ويمكن أن يكون شهيدا، ويمكن أيضا أن يكون خائنا، ويمكن أيضا أن يكون غادرا، ويمكن أيضا أن يكون بائعا للدم وللعرض وللأرض وللوطن. يمكن أن يكون كذلك من غير أن يطعن فعله الشائن في القيمة من حيث هي قيمة. وأما إذا خلط فمعنى ذلك أنه لو خرج من المصريين خائن واحد للوك القيمة من حيث هي قيمة، وهذا أمر منكور منكور لا يقبله عقل له في النهى حظ منكور. وأما الخطأ التالي فهو خطأ التعميم، وهو يقع فيه أيضا كثير من الخلق، فمثل هذا الذي مر قبله، فإن مسلما من المسلمين يتورط في كبيرة من الكبائر أو يأتي منه أمر لا يليق، لا يمكن بحال أن يعمم الحكم الساقط عليه المنزل على فعله، لا يمكن أن يعمم ولا أن ينسرح بذيله على جميع من ينتمي إليهم ظاهرا وباطنا. فهذا أمر لا يقبله عدل ولا يرضاه الله رب العالمين ولا يستقيم في المنطق والعقل السليم. وكذلك الشأن يكون، فإن مصريا لو سافر إلى بلد خارجي ثم تورط في جريمة السرقة مثلا فحد فقطعت يده، فإنهم لو قالوا هناك إن المصريين جميعا من السرقة ومن المعتدين على أموال الناس بغير حق، وعمموا للخطأ الفردي الذي يقع من إنسان قد تورط في هذا الذنب العظيم، لكان قولهم هذا مردودا عليهم لا تقبله شرعة ولا يستقيم في دين ولا يقبله عقل سليم. وكذلك الشأن أيضا في كل من أخذ بشيء من الهدي الظاهر، لا يمكن عند الوقوع في الخطأ منه أن يعمم الحكم عليه على جميع من هو منهم شيعة أو من ينتمي إليهم انتماء ظاهرا وباطنا، وهذا أمر لا يستقيم في دين ولا يرضاه إيمان مستقيم. فعلينا أن نجتهد في تحرير هذه المفاهيم، فإنها من النعم العظيمة عندما نفقهها، وينبغي عليها أن نلحظها بعين الرعاية. والله رب العالمين الموفق للرشاد وعليه قصد السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من رحمة الله رب العالمين أن جعل حقائق الحياة وحقائق الدين واضحة أمام الأعين، لا يعمى عنها إلا من طمس الله رب العالمين على بصيرته، وإلا من فسدت فطرته بأفعال شائنة يأتي بها من كسب يده ومن حمأة نفسه
لأن الله رب العالمين خلق الناس على الفطرة المستقيمة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يمسلمانه، دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، وهو الذي فطر الله رب العالمين الناس عليه. فلا يعمى عن حقائق الدين التي جعلها الله رب العالمين واضحة كالحقائق الكونية في كونه العريض، لا يعمى عنها إلا من طمس الله رب العالمين على بصيرته بما اجترحت يداه واقترف قلبه وجنت نفسه. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. وإن حقيقة من الحقائق الكبيرة مما يتعلق بهذا الدين يمكن أن ينجيك الله رب العالمين بسببها من كثير من الوقوع في الضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة، وهو المقياس الذي جعله الله رب العالمين قائما بإزاء الأعين، وهو أنه إذا لم يكن إيمانك هاهنا في الحياة قادرا على حل مشكلاتك ومعضلاتك فيها، فلن يكون إيمانك هذا بضعفه وعدم قدرته على حل تلك المشكلات اليسيرة مما يعرض لك في دنياك، لن يكون قادرا على حملك وحل معضلاتك ومشكلاتك في الموقف الأكبر بين يدي الله رب العالمين. إذا لم يكن إيمانك في الحياة الدنيا قادرا على أن يحييك حياة قلبية هادئة مطمئنة بصلة بالناس ودودة مستبشرة مطمئنة، وإنما تحيا في الحياة بقلب حقود ونفس حسود وعنان عنود وزمام شرود وقلب لا يلين مقوده أبدا في يد قائد لأنه بغير مقود، عند ذلك تعلم أن هذا الإيمان لن يكون قادرا على حملك في الآخرة وحل معضلاتك في العرصات عند العرض على رب الأرض والسماوات. فقس نفسك على هذا المقياس واعرض نفسك على هذا الميزان، ثم شأنك بعد والله يتولاك. أسأل الله جلت قدرته أن يعافينا وأن يعافي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين، اللهم احشرنا في زمرة النبي الأمين، اللهم أحينا حياة هادئة مطمئنة، اللهم أحينا حياة مطمئنة، اللهم أحينا بالإيمان حياة مطمئنة، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالشكران، وأطلق ألسنتنا بالشكران، اللهم أطلق ألسنتنا بالعرفان، يا رحيم يا رحمن، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم أفني في طاعتك أنفاسنا وأذب في طاعتك شحومنا وأطلق من خشيتك أعيننا بدموعها اللهم هب لنا ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأبدانا على البلاء صابرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات ونسألك الفرح بلقائك إذا ما بكت علينا البواكي نسألك الفرح عند لقائك يا أرحم الراحمين إذا ما بكت علينا البواكي. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضاد وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة.